إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم 25 من الشهر الخامس لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في تعليقات على رسالة لطيفة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة صدرها الإمام المجدد بذكر أنها ستة مواضع من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقبل التعليق على هذه الرسالة، أحب أن أشير إلى بعض المهمات. الأمر الأول، إن السلف كانوا يهتمون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبتعلمها، وكذلك العلماء يهتمون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نهتم بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومما يدل على أن السلف كانوا يهتمون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج الخطيب البغدادي أن زين العابدين علي بن حسن بن علي بن أبي طالب قال: كانوا يعلموننا سيرة مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلموننا القرآن. إذن كانوا يعتنون في تعليم صغارهم مغازي وسير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتعلم السيرة فيها فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن في تعلم السيرة مزيد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى الآن كثيرا من الناس قد أحب فلانا أو فلانا، وقد ترى بعض شبابنا هدانا الله وإياهم قد يحبون فلانا ممن تميز بكذا أو كذا، فتراهم يتتبعون سيرته ويعرفون حياته إلى غير ذلك. وأولى من يعتنى بمعرفة حياته وسيرته ومغازيه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب خلق الله إلى الله على الإطلاق، وعلى هذا إجماع أهل السنة، وثبت هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما خرجه الحاكم. فإذا الاهتمام في السيرة من فوائدها مزيد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الاهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه عند دراستنا لسيرته نستطيع أن نفهم أشياء في كتاب الله وأشياء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي القرآن ذكر عدة مغازي، من ذلك ذكر القرآن ما حصل في بدر، وذكر الأحزاب وغير ذلك. مثل هذه الأمور إنما تعرف حقا بمعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا بمعرفة سيرته نعرف كثيرا من الأحاديث، فإن كثيرا من الأحاديث بنيت على قصة أو كان لها مناسبة، وبناء على هذه المناسبة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو ترك كذا، وهذا إنما يعرف بمعرفة سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الثاني الذي أحب أن أشير إليه، إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إما عن طريق القرآن أو عن طريق الرواية، بأن يذكر ذلك يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أو يذكره الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وينبغي أن نعلم أمرا، إن طريقة العلماء فيما يتعلق بالسيرة أنهم لا يشددون في توثيق الرواة كما يفعلون في رواية في توثيق الأحاديث التي ينبني عليها أحكام، بل كانوا يسهلون في السيرة، وذلك لأن السيرة لا ينبني عليها حكم، وإنما هي تبين أمورا قد يحتاج إليها في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بخلاف السيرة التي ينبني عليها حكم. فمثل هذا يشدد فيها كما يشدد في بقية أحاديث الأحكام. لذا ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في أوائل كتابه الدلائل لما تكلم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلماء يتساهلون في السيرة كما يتساهلون في المغازي كما يتساهلون في رواية الأحاديث المتعلقة بالترغيب والترهيب. وذكر مثل ونقل عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك. وقرر هذا ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب. وذكر هذا الذهبي رحمه الله تعالى لما تكلم على محمد لما تكلم المعذر على الواقدي بين أن مثله ضعيف في الأحاديث في أحاديث الأحكام لكنه حجة فيما يتعلق بالسيرة. والإمام أحمد بين هذا أيضا في محمد بن إسحاق صاحب السير والمغازي. وابن حجر لما تكلم على الواقدي بين أنه في الحديث لا يعتد به لكنه في السيرة عمدة. فإذا هؤلاء العلماء بينوا أن هناك فرقا بين الحكم على ما يروى في السيرة وبين الحكم على ما يروى في أحاديث الأحكام. فإن أحاديث الأحكام يشدد فيها ما لا يشدد في السيرة. وقد رأيت بعضهم ألف كتابا في صحيح السيرة وضعيفها وقد أخطأ في هذا الكتاب لأنه عامل أحاديث السيرة وما روي في السيرة كما عامل ذلك كما يعامل الأحاديث التي رويت في الأحكام. وهذا خطأ مخالف لصنيع أهل العلم كما تقدم بيان ذلك. ومما أحب أن أذكره وبه أختم فيما يتعلق بهذه المقدمة ألا وهو أن أصح من روى مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موسى بن عقبة. أصح من روى مغازي النبي صلى الله عليه وسلم موسى بن عقبة وله في ذلك جزء. ذكر هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى نقله عنه ابن تيمية في كتابه الصار المسلول. وقرر هذا ابن تيمية في كتابه الصار المسلول. وذكر هذا أيضا البيهقي في كتابه دلائل النبوة أن أصح ما يروى في السيرة في المغازي هو ما يرويه موسى بن عقبة. بعد هذا إخواني نقف مع هذه الستة المواضع التي استخلصها وانتقاها الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وطريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه في كثير من الرسائل المختصرة يحاول أن يجمع بين أمور ثلاثة: بين سهولة العبارة كما سترى، وبين الاختصار، وبين غزارة العلم والفائدة. فهذه مواضع ستة مختصرة للغاية لكن فيها من الفوائد والاستنباطات ما سترى إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما جيدا حسنا لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. فإن أكثر من يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم معنى هذه الستة كما ينبغي. الموضع الأول: قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: ولربك فاصبر.
أول آية أنزلت: اقرأ باسم ربك. لكن أول آية أنزلت لأجل إرسال، يعني أول آية أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون رسولا هي هذه الآية. لذلك قال: وفيها أن أول آية أرسله الله بها: يا أيها المدثر. وذهب إلى هذا جماهير أهل العلم، وحقق هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. نعم.
قال: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم.
من الذين يفعلون أشياء كثيرة؟ كفار قريش يفعلون أشياء كثيرة يعلمون أنها ظلم وأنها خطأ. نعم.
فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وغيره، وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك.
إذن كفار قريش يحجون، تصور أن كفار قريش يحجون، بل كان بنو هاشم وبنو المطلب، كان بنو المطلب قائمين على ماذا؟ قائمين على على على, على الحج وعلى الناس الحجيج. وقال الله: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. فإذا هم يحجون ويطوفون بالبيت ويذكرون الله ويحبون الله، بل ويقولون: إنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي ولا مميت إلا الله، يا سبحان الله. هذا كله يقوله كفار قريش، نعم يقولونه. قال سبحانه: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن كفار قريش يقرون بهذه الأمور، نعم. ومن كفار قريش ابن جدعان التيمي، هذا يضرب به المثل في الكرب، وقد كان يضع للفقراء والمساكين يوميا أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، جفنة كبيرة يأكلون منها ويشربون. ومع ذلك هذه الأعمال كلها لم تنفعه، لماذا؟ لما سيأتي ذكره، نعم.
قال: وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به.
أحب شيء يتقرب به كفار قريش إلى الله الشرك. لو سألت أبا جهل أو أبا لهب: لماذا تشرك غير الله مع الله؟ أتدري ماذا سيقول؟ يقول: أنا مذنب وأنا مقصر وأنا عندي ذنوب وخطايا، فمثلي لا يستطيع أن يدعو الله مباشرة، إذن أحتاج أن أتقرب إلى الأولياء ليتوسطوا لي عند الله. قال سبحانه عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نعم.
قال: فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمره به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة.
إذا أول ما أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الشرك الذي هو أجل ما يفعلونه. أول أمر حذرهم منه صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ماذا؟ يحجون ويصومون ويفعلون أشياء كثيرة من الطاعات، أول ما أنذرهم من أجل شيء يفعلونه وهو الشرك. لماذا فعلوا الشرك؟ لأنهم يقولون: نحن مقصرون ونريد أن الأولياء يشفعوا لنا عند الله، نعم.
قال: وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون: ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها: أين أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من صلاة الخمس، ولم تفرض إلا ليلة الإسراء سنة عشر.
أعظم شيء بعد التوحيد ما هو يا أخواني؟ الصلاة الخمس متى فرضت؟ السنة العاشرة. لم تفرض في السنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة إلى السنة العاشرة، ثم فرضت العاشرة. في هذه السنوات الخمس التي تعادل نصف زمن النبوة تقريبا، لم يفرض عليهم إلا شيء واحد، ما هو؟ التوحيد، ألا يعبدوا إلا الله، لا يذبحون إلا لله، لا ينذرون إلا لله. لا يجوز، بل هو شرك أن يتقدموا بين يدي الأولياء ليشفعوا لهم عند الله. هذا يسمى شرك ماذا؟ يسمى شرك الوسائط. وللأسف يا إخواني، كثير من المسلمين اليوم واقعون في هذا. أنت ترى ترى بعض المسلمين في شرق الأرض وغربها يتعلقون بأرضها وبالأولياء والصالحين ويذبحون عندها ويفزعون إليها ويطلبون منها المدد، يعني يا ولي الله مدنا بالعون والتوفيق في الآخرين. وإذا سألتم لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا هذا رجل صالح يريد أن يشفع لنا عند الله. هذا تماما هو فعل كفار، فعل كفار قريش. وإذا أنكرت عليهم قالوا هذه الوسيلة، والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقال سبحانه أولئك الذين يدعون ماذا؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. لكن أخطأوا، معنى الوسيلة أي العبادة لله، وليس معنى الوسيلة أن تتقرب بالأولياء، وإنما هذا هو عين الشرك الذي حرمه الله. إذن يا إخواني أرجوكم من المهم للغاية أن تفهموا أن شرك كفار قريش ليس بغضا لله، وأن كفار قريش يحبون الله، وأن كفار قريش يقولون الله يقولون إن الله هو الخالق الرازق. لماذا أشركوا؟ لأنهم صرفوا عبادة لغير الله بزعم أن الأولياء سيشفع لهم عند الله. ومن فعل مثلهم من المسلمين اليوم فقد أخطأ كما أخطأ كفار قريش، ووقع في أعظم ذنب يعصي الله به وهو الشرك. لو سألت أيهما أعظم، الزنا أو قتل مليون نفس أو ذبح ذباب غير الله؟ ذبح ذباب غير الله، لأن هذا الذنب قال الله فيه إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين من سورة النساء. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت وأنت رسول الله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم.
قال سنة عشر بعد حصار الشيخ موت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين، فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة.
إذا خلاصة هذه المسألة أن عبادة الله أو أن عبادة الله أو محبته أو الاعتقاد بأن الله هو الخالق والرازق ليس كافيا إذا أشرك غيره معه بحجة أنهم وسائط، كما أنه لم ينفع كفار قريش. طيب يا إخواني أنا أسألكم وأريد منكم الجواب بناء على هذه المقدمة، بناء على المعذرة على هذا الموضوع الأول من المواضع من ستة المواضع، ما معنى لا إله إلا الله؟ هل معناها لا خالق إلا الله؟ لو كان معناها لا خالق إلا الله لقالها كفار قريش، هم يقولوا لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي ولا مميت إلا الله. وقد ذكر الله عنهم في القرآن أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذا ما معناها؟ معناها ليس راجعا إلى الخلق والرزق أي إلى ما يسمى بتوحيد الربوبية، وإنما معناها راجع إلى توحيد إلهية، وهو أن لا يعبد إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه. نعم. واليوم صدقني وقد تعجب من كلامي، أكثر الجامعات في العالم الإسلامي تدرس طلابها معنى لا إله إلا الله خطأ، يقولون لهم في الدراسات الجامعية في أكثر جامعات العالم الإسلامي إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله. هل هذا صحيح أو خطأ؟ خطأ، لو كان هذا معناه لأقر بها كفار قريش. نعم.
قال الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلا أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة.
يعني لاحظ يا إخواني، هل يكفي أن تحب التوحيد؟ لا يكفي. هل يكفي أن تكون موحدا؟ لا يكفي، لابد أن تكون موحدا وأن تعتقد بطلان أديان المشركين وأن تبغض الشرك وأهله، لابد أن تبغض الشرك وأهله. ما الدليل من القرآن؟ قال الله عز وجل لقد كان لكم في قال إبراهيم لقال قومه إنني براء إنني براء منكم إيش ومما تعبدون من دون الله، تبرأ منهم ومن ماذا؟ ومن معبوداتهم. فإذا لابد أن نتبرأ من شيئين، من الشرك ومن ماذا؟ ومن أهله. هؤلاء قالوا ما المانع؟ حدث كفار قريش أنفسهم أن يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، لكن قالوا المشكلة سنبغض المشركين، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية سنعتقد بطلانا أديانهم، ونحن لا نريد أن نفعل هذا، نكون موحدين ولا نعتقد بطلان أديانهم. مثل يقول قائل أنا أصلي ولا يهمني الذي لا يصلي، يقول لا تصلي واجتهد على الصلاة، ويجب أن تبغض من لا يصلي لأنه ماذا؟ عاصي لله. نعم.
قال وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريف لهم بالعداوة والبغضة، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية
لاحظوا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ذكر الله أقرب الناس لي إلى الرجل، وأن لا بد أن يكره إذا لم يكره على دين الإسلام. نعم.
قال فإذا فهمت هذا فهما حسنا جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصف على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ولم يجد لهم رخصة، ولو وجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله عليهم من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك.
لذلك ما آمن الصحابة بالتوحيد وأقروا به بغضهم المشركون، لأن الصحابة بغضوا من؟ بغضوا المشركين، فصار بينهم بين المشركين العداوة والبغضاء. إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبما كفرنا بكم ما تعبدون من دون الله، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لذا يقول الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والصحابة يجب عليهم أن يبغضوا الكفار، فلما بغضوهم وقالوا آلهتكم ضالة لا يجب أن تعبدوها، قابلهم الكفار ماذا؟ بالعداوة وبالأذية. لذا أذن الله لهم بالهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم بعد ذلك الهجرة الثانية إلى المدينة. إذن يا أخوة لا يكفي أن تعرف التوحيد، لا بد أن تقوم به وأن تحبه وأن تحب أهله وأن تبغض الشرك وأهله وأن تعاديهم. نعم.
قال الموضوع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرته.
هذه عجيبة، قصة عجيبة للغاية وفيها ابتلاء وامتحان. نعم. خلاصة القصة قبل أن يقرأها، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقرأ أفرأيتم اللات والعزى، قال بعد هذا ومناة الثانية الأخرى ماذا قال بعد هذا؟ قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا الكلام تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فيه تأييد للكفار أم لا؟ فلما سمعوا ذلك سجد النبي السجدة، سجد مع الكفار، آمنوا به، قال هذا الدين الذي نريده، نحن نعتقد أن الله هو الخالق والرازق، لكن نريد أن نصرف العبادات لمن؟ لمن؟ الأولياء والصالحين. فقال الحمد لله رجع إلى قولنا من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي قال هذه الكلمة وهي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى؟ هذا من الذي قاله؟ الشيطان، إلا إذا كما قال الله عز وجل إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فيه أمنية أي شيطان تكلم عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والنبي لا يدري صلى الله عليه وسلم، وهذا من الابتلاء والامتحان للأمة. فلما سمع ذلك كفار قريش آمنوا. هذا يدلكم يا أخواني أن كفار قريش يعرفون التوحيد ولا يعرفونه؟ يعرفونه. والتوحيد الذي لم يؤمن به كفار قريش هو أنه لا خالق إلا الله، أو شرك الوسائط؟ شرك الوسائط. نعم.
قال: قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم، فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر ما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما، حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. فمن فهم هذه القصة؟
من الذي تكلم يا إخواني؟ الشيطان على لسان منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي علم أو لم يعلم؟ لم يعلم. نعم.
قال: فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق الملائكة.
هم يقول تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم، وفي بعضها شفاعتهن أو شفاعتها لترتجى، يعني قال هذا الذي نريده. وهذا في من يا أخوان؟ الملائكة. الملائكة صالحون أم غير صالحين؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان لا يجوز الإشراك بالملائكة فغيرهم من باب أولى، ولو كان صالحا فإن الملائكة أصلح. طيب، فالمقصود هذا يؤكد أن الشرك الذي كان عند كفار قريش وراجع إلى شرك ماذا؟ الوسائط، الذي أكثر الناس اليوم لا يعرفونه. هذه القصة يا إخواني تنازع علماء المتأخرون في صحتها، لكن ابن حجر بحث طيب في بيان صحة هذه القصة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في كتاب غاثة اللهفان أن السلف مجمعون على صحة هذه القصة، ويدل ذلك أنها ثبتت برواية التابعين، ثبتت عن أبي العالية وعن قتادة وعن أبي بكر ابن عبد الرحمن وعن غيرهم من التابعين، وكل هذا رواها ابن جرير بإسناد صحيح، وما والمرسل إذا رواه أكثر من تابعي فإنه يقوي بعضه بعضا، كما قرر هذا الشافعي رحمه الله تعالى وقرر غيره من أهلي من أهل العلم. لذلك السلف مجمعون على معنى هذه القصة. من ذكر الإجماع؟ شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان. نعم. وقد ضعف القصة بعض المتأخرين، لكن هذا خطأ مخالف لما أجمع عليه السلف، وقد نبه على هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال الموضع الرابع: قصة أبي طالب، فمن فهمها فهما حسنا.
خلاصة قصة أبي طالب أن أبا طالب نصر الدين أكثر من المسلمين اليوم. أكثر المسلمين اليوم لم ينصروا الدين كأبي طالب. صحيح أو غير صحيح؟ وقف مع النبي وقفة ونصر دين الإسلام ما نصره أكثر المسلمين. هل نفعته هذه النصرة؟ لم تنفع. لماذا؟ لأنه ليس موحدا. إذن الأمور كلها راجعة ومتعلقة بأي شيء؟ بالتوحيد. أسأل الله أن يحيني وإياكم على التوحيد السنة وأن يميتنا على ذلك. أبو طالب فعل للدين شيئا لم يفعله أكثر المسلمين، ومع ذلك لم يوفق، لم ينفعه هذا الفعل. لماذا؟ لأنه ليس موحدا. تستفيد من هذا الشيء، وهو أن كونك مسلما وموحدا والله ليس بحولك ولا بقوتك، رحمة من الله سبحانه. احمد الله على هذه النعمة. أتدري جزاك الله خير أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ تدري؟ وتدري أن أبا طالب في النار عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأن أباه الذي هو سبب وجوده في هذه الدنيا في النار. في صحيح مسلم قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فذهب الرجل وهو متأثر، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي وأباك في النار. كأنه يقول: لا تحزن، أنا وأبوي وأبوك كلاهما في النار، أبو النبي في النار وأنا وإياك مسلمون. اللهم أعنا على التوحيد والسنة مثلنا على ذلك. بل تدري حتى أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت كافرة. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه ومر بقبر أمه، وأمه دفنت بين مكة والمدينة، فاستأذن ربه أن يزور قبرها، قبر أمه اللهم صل وسلم، وأن يستغفر لها، فأذن له أن يزور قبرها ولم يأذن له أن يستغفر لها، لأنها ماتت كافرة. ونحن وإياكم الحمد لله على التوحيد، أسأل الله الذي لا إله إلا هو الذي وفقنا للتوحيد برحمة أن يتم ذلك وأن نلقاه وراض عنا سبحانه. فإذاك إخوان احرصوا على نعمة التوحيد لا مثيل لها، والله لو صمت النهار وقمت الليل وأوفقت الأموال كلها وعندك شرك لم ينفعك. معول الأمور على توحيد الله، ولا بد أن نتعاهد أولادنا وأنفسنا بالتوحيد. بعض الناس يقول: نحن موحدون لسنا في حاجة لتعاهد أنفسنا إلى التوحيد. يا رجل اتق الله، لست خيرا من الخليل إبراهيم عليه السلام، وقد كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد أصنام. خرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن إبراهيم التيم أنه قال: ومن يعمل البلاء أي الشرك بعد إبراهيم عليه السلام. ولسنا خيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج أحمد والبيهقي من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هم الصحابة. بل قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي استمر على لا إله إلا الله. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم خدع الشيطان أن يقنعك بأنك موحد تعرف التوحيد، ولا تحتاج إلى تعلم التوحيد ومذاكرته، ولا تحتاج إلى الدعاء إلى دعاء الله بالتوحيد. لا بد أن ندعو الله ليلا نهار أن يثبتنا حتى نلقى سبحانه وراضى عنا. نعم.
قال الموضع الرابع: قصة أبي طالب، فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسويع عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبر على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول.
لماذا لم ينفعه؟ لأنه ما دخل الإسلام وما تبرأ من الشرك. نعم.
لم يكن مسلما، مع أنه يعتذر عن ذلك بأنه فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشائخهم.
يقول: كيف طيب لو كنت موحدا معناها سأقول طريقة أبي خطأ وطريقة جدي خطأ، وهذا يصعب علي. وناس اليوم يقولون: ما أستطيع أن أسلك الحق لأني سأخالف مشايخي. قال الله عز وجل، وانتبه لهذا، إذا رأوا الحق قالوا ماذا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ثم بعد ذلك إيش؟ مهتدون، أي سنسر بالسير على طريقة الآباء والأجداد ونترك الحق. من أسباب ضلال كثير من بني آدم أنهم تركوا الحق لآبائهم وأجدادهم، أو لعوائدهم وعاداتهم، أو لأشياخهم ومعظميهم. نعم.
قال: ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية. والذي يبين هذا أنه
إذن الاستغفار للكفار والمشركين محرم، دل على هذا الآية هذه، وقد أجمع العلماء على حرمة الدعاء للكفار بالرحمة، حكى الإجماع النووي رحمه الله على الكتاب الأذكار. والعجيب يأتينا مثل بعض من يسمى داعية يذكر أحد طواغيت النصارى البابا يوحنا بولس الثاني عشر من جسم هذا، لما توفي قبل ما يقرب من 8 سنوات أو شيء، ماذا قال هذا الرجل؟ قال: أسأل الله أن يغفر له شف أسأل الله أن يغفر له ويرحمه على ماذا؟ هذه الطامة الأكبر على ما قدم من دينه. أعوذ بالله، ما دين النصارى؟ إن الله ثالث ثلاثة. وهذه الكلمة أوصف الله بقوله قد جئتم قولا إيش في إيش إدى أمر عظيم، ومع ذلك أي شيء هذا الرجل يرجو يقول أسأل الله أن يغفر له ويرحمه على ما قدم لدينه. من هذا الرجل؟ هو يوسف القرضاوي من الإخوان المسلمين. إلى هذه الدرجة تدعو بالرحمة لطاغوت النصارى على ماذا؟ على ما قدم للدين النصراني وقوله إن الله ثالث ثلاثة. أسأل الله أن يعافينا وإياكم ويثبتنا على التوحيد والسنة. نعم.
قال والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء يحب الدين ويحب المسلمين.
هو مثل بأهل البصرة والأحساء في زمان، لأن مشهور كان عندهم الشرك في أول بداية الدعوة لما كان رحمه تعالى في نجد، وكان في الأحساء علماء مصرون على الباطل، وفي البصرة ماذا؟ علماء مصرون على الباطل على الباطل. ضرب مثلا بهذا. نعم.
قال ظن أكثر الناس أنه مع المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار.
يقول والله دينكم حق، دعوة التوحيد حق، لكن تذكر ربعنا وجماعتنا على إيش؟ على الشرك. ما أقدر أرد عليهم ولا أقدر أقول فعلكم شرك. هذا ينفعه؟ لا ينفعه. حاله كحال من أبي طالب. نعم.
قال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، فمن فهم قصة أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان. قال الموضوع الخامس قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها.
أنا أسألكم يا أخوان، لماذا هاجر الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة بعده الهجرة الثانية؟ لأنهم لما قاموا بالتوحيد ضايقهم كفار قريش، الصحابة تمسكوا بالتوحيد، ثانيا أحبوا أهل التوحيد، رابعا اعتقدوا بطلان الشرك، خامسا معذرة، أولا تمسكوا بالتوحيد وأحبوه، ثانيا أحبوا من أهل التوحيد، ثالثا كرهوا الشرك واعتقدوا بطلانه، رابعا كرهوا من أهل الشرك. أهل الشرك لما فعلوا هذا وضللوا معبوداتهم قال لا فذا تعبدون عبادكم لا صح إلى آخر، ضايقهم كفار قريش. فدلها على هذا، لا يكفي تقول أنا موحد وتسكت، لا بد أن تحب أهل الإيمان، تبغض أهل الكفر وتبغض الشرك وأهله. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نعم.
قال ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلك،
هذه الموضوع الخامس أي قبل الأخير. نعم.
وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك بالدين وبتزيين دين المشركين، ولكن محبة الأهل والمال والوطن.
في ناس من الصحابة قالوا صعب أن نترك الوطن ونهاجر، سنبقى في الوطن الذي نعيشه بلد، وسنبقى في بلدنا في مكة ولن نهاجر. نسيمه هي مكة، البلد يا أخواني حبيبة إلى النفس، شيء فطري. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتاب مجموع الفتاوى قد قرن الله حب البلد بحب النفس، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا أي شيء إلا قليل منهم. حب البلد تعيش فيه شديد، صعب إنسان يترك البلد، شديد على النفس، فما بالك وهي مكة. لذا الصحابة هجرة ثانية لما هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني أصابوا من اللأواء ومن الهم ومن الأمراض بسبب ترك مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتركها قال والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولو أن قومك أخرجوني ما خرجت، صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الصحابة من هاجر كعثمان بن عفان وجماعة، ومنهم من لم يهاجر قال سأبقى في البلد ولن أظهر ديني لأجل ماذا؟ بقائي في ماذا؟ في البلد. هل الله شكرهم أم عاب عليهم؟ عاب عليهم، فقدم الدين على حب ماذا؟ البلد. استمع إلى ما يقول الشيخ. نعم.
قال فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين.
يوم جاء القتال بين الصحابة وكفار قريش هم كاتمون دينهم، خرجوا مع الكفار في بدر يقاتلون منهم مسلمين. نعم.
فقتل بعضهم بالرمي،
والمسلمون رموا الرمي، قتلوا بعض الصحابة الذين هم يعرفون أنهم مسلمون وأنهم يكتمون دينهم، لكن ماذا يفعلون معهم في الصفوف؟ لا يميزونهم. نعم.
والرامي لا يعرفه، فلما سمع الصحابة أن قتل فلان وفلان شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا.
يقول الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم قتلنا إخواننا الكاتمين لدينهم الذين هم مع كفار قريش. نعم.
قال فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله وكان الله عفوا غفورا. فمن تأمل قصته،
يعني ماذا قال؟ انتبه يا أخوان، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، سماهم الله ظالمين لأنفسهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني ما نقدر نصر نظر ديننا. قال الله عز وجل بعد ذلك قالوا ألم تكن أي شيء، أرض الله واسع وتهاجروا فيها، ما العذر لكم في ألا تهاجر؟ ثم قال بعد ذلك إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، المعذور هم المستضعفون، أما أنتم لستم مستضعفين، تركتم القيام بالدين لأجل حب الوطن والأرض. نعم.
قال فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا لأنه لم يبلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين، ولو بلغهم شيء من ذلك لم يقولوا قتلنا إخواننا.
لو بلغ الصحابة أن الذين بقوا مع بدر استهزوا بالدين الإسلامي أو مدحوا المشركين على المسلمين كان قالوا ماذا؟ قالوا إخوان أو قالوا إنهم صاروا كفارا؟ إنهم صاروا كفار، لكن ما بلغهم شيء عنه، يعني هم باقون على الدين لكنهم كاتمون لدينهم. نعم.
قال فإن ولو بلغهم شيء من ذلك لم يقولوا قتلنا إخواننا، فإن الله قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض ولم يقولوا كذبتم، مثل ما يقول الله الملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت.
ما معنى هذا؟ يقول الشيخ هم فعلا على ما كذبوا، ولو كذبوا لقال الله كذبتم، كما في قصة الثلاثة الذين سعى بهم النار يقول في ماذا جاهدت؟ قال جاهدت فيك، يقول الله كذبت. والثالث فيما كنت تكرم الضيف؟ قال فيك، قال كذبت، وإنما قلت ذلك يقال شجاع. والثالث ماذا قاتلت؟ قال ليقال وإنما كرمت الضيف حتى يقال كريم. والثالث لماذا قاتلت؟ قال قاتلت فيك، قال كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع. فهنا ما قال الله كذبتم، سكت الله، أيدهم على ظنهم، لكن ظنهم صح أم خطأ؟ خطأ. نعم.
قال وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال جواد. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح واضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد، فلم يبق شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم صم بكم عم فهم لا يشعرون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى، حيث قال ليس الإيمان بالله.
ما أحسن هذا الكلام من الحسن البصري، والعلماء يقولون الحسن البصري قد أوتي شيئا من كلام النبوة من حسن كلامه، ومن الأسباب يقولون رضع من أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. لكن المقصود تأملوا كلامه، ما أكثر الناس اليوم يتمنى أن يكون صالحا، يتمنى أن يكون موحدا، يتمنى أن يكون قائما بالدين، تمني. الله يقول عن الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ما يكفي التمني، لابد هذه الأمانة تتبع بماذا؟ بالعمل. اسمع ما يقول الحسن البصري. نعم.
قال ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى حيث قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وذلك أن الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
ما معك الكلم الطيب؟ اللي هي النية، التمني، النية الطيبة. ثم لا ينفع هذا الكلم الطيب مع ماذا؟ العمل الصالح، تطبيق النية هو الذي يرفع إيش؟ والعمل الصالح إيش؟ يرفعه. نعم.
قال الموضع السادس قصة الردة بعد موته صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها
هذا الموضوع الأخير يراد به أن الناس قد تكفر بعد إسلامها، هذا صحيح؟ هل الإنسان إذا دخل التوحيد لا يمكن يخرج منه؟ هل الذي يسلم لا يمكن يكفر؟ قد يكفر. ما الدليل؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقال تعالى وكفروا بعد إسلامهم. وأخرج البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وقال الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. يرتدد، إذا الإنسان قد يرتد ويكفر بعد الإسلام. إذا عرفت هذا وقد يكون سام وحدا عمره كله ثم في آخر حياته يترك التوحيد، إذا عرفت هذا فينبغي أن تكون خائفا. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى من معاني اهدنا الصراط المستقيم، أي الهداية من جميع صورها، ثبتنا على الهداية واجعلنا مستمرين على التوحيد، مستمرين على السنة، مستمرين على الدين كله، ونزداد في الطاعة إلى آخره. فقولنا كل يوم اهدنا الصراط المستقيم لا بد أن نستشعرها، معناها ثبتنا، من معانيها ثبتنا على التوحيد وعلى السنة حتى نلقاك وانت راض عنا. نعم.
قال الموضع السادس قصة الردة بعد موته صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها ثم بقي في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون علماء وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء.
في بعض الناس يقولون ما يكفر الرجل بعد الإسلام إذا قال لا إله إلا الله لا يكفر. هل لا إله إلا الله مجرد قول أو قوله معنى؟ قوله معنى. حتى نحن في حياتنا اليوم لو تقول من رجل يا رجل كل بارا بأمك، قال أنا بارا بأمي، بمجرد القول يكون بارا بأمي؟ لا، لابد عمل. إذا لا إله إلا الله لابد ماذا؟ العمل بمدلولها ومعناها ومقتضاها. لو كان قول لا إله إلا الله كافيا لكان المنافقون مسلمين، والواقع أنهم في الدرك الأسفل من إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار. إذا لا يكفي إخوان قول لا إله إلا الله، لابد أن نعمل بمقتضاها. لا نعبد إلا من هو إلا الله، نفي وإثبات، ولها شروط منها العلم والإخلاص والانقياد والقبول والتصديق والمحبة إلى غير ذلك. لابد أن نقول لا إله إلا الله بحق، أما القول بلا عمل لا قيمة له. نعم.
قال وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله إلا الله.
في زمن الإمام رحمه الله تعالى البادية كالعادة في الغالب البادية يشتر ينتشر بها الجهل، لذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي من بدأ جفا لبعدهم عن منابع العلم وعن أهل العلم. تدرون أن من البادية في نجد من كان ينكر البعث النشور، يقول لا يوجد شيء اسمه بعث النشور، شدة الجهل. فيقول الشيخ يأتي ناس يقول هؤلاء البادية تسألهم يقول لا إله إلا الله، قال الشيخ ما تنفعهم لا إله إلا الله، هم يقولوا لا إله إلا الله هم ينكرون بعث النشور، تنفعهم لا إله إلا الله؟ تنفع؟ لا تنفع. ومع ذلك يقول يأتي ناس يقولون هم لا يعرفون الإسلام شيئا لكنهم مسلمون بمجرد قولي لا إله إلا الله، هل هذا ينفع؟ لا ينفع. نعم.
قال تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرا، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللقوة من أهل الإسلام، وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم للبعث واستهزائهم بمن أقرب به واستهزائهم.
يأتي رجل في مجالس البادية وهم يردون أشعار وغيرها يقول في بعث النشور، قامت مجنون بعث النشور لا يوجد شيء اسمه بعث النشور، وهم يقولون ماذا لا إله الله، هل تنفعهم لا إله الله؟ لا تنفع. هذا قلت لكم كان في فترة في وقت الشيخ، والحمد لله يعني انجلت اللهم لك الحمد بانتشار العلم وبدعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب. نعم.
قال واستهزاؤهم بالشرائع وتفضيلهم دين آبائهم مخالفا لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المرضة الجهلة أن البدو من أهل الإسلام ولو جرى منهم ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله أيضا، ولازم قولهم أن اليهود من أهل الإسلام لأنهم يقولونها، وأيضا
اليهود يقرون بأن الإله من هو الله، إذا صاروا مسلمين هذا لا يكفي. نعم.
قال وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة، ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك، فصدقهم كثير من الناس، ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر.
العجيب العجيب، مسيلمة ادعى النبوة وجعل أناس يشهدون له أنه نبي، وخدع الناس بأنه نبي، والناس مع قرب العهد بالنبوة وجد من صدقه، والله صدق ما ذكر ابن بطة عن علي أنه قال الناس كأسراب القطع أتباع لكل ناعق، ما خرج أحد في الناس ودعا إلى شيء إلا وجدت له أتباعا. سيأتي الدجال والنبي يحذر من صلى الله عليه وسلم، ثم سترى الناس أتباعا له. إذن إخوان كونوا حذرين ولا تغتروا في الناس فعلوا وتفعل، والناس يتبع بعضهم بعضا، لا نكون كأصحاب القطع يتبع بعضنا بعضا، بل تكون البينة والبرهان هي الحكم. نعم.
قال فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أقر بنبوة مسلمة في حال واحد ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه للنبوة، ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء، وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم مرتدون. ومنهم أنواع أخرى، منهم شجاعة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين ويطلب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يمده، فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر، فقال إن كنت صادقا فألقي السلاح، فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي.
السلمي كذب على بكر وزعم أنه مسلم، ثم بعد ذلك ما قال، قال أنا أمير بكر وأنت أميره، يعني نحن أكم سواء، ما قال أنا تبرأ من الشرك، فلم ينفعه، لأن الله يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وبعد ذلك قتلوا علي أبو بكر وحرقه رضي الله عنه. نعم.
قال فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله، ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا، ثم يفتي هؤلاء المرضة الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله، إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام.
أحد البوادي جاء إلى الإمام محمد الوهاب قبل تنتشر الدعوة، سمع بلاغة للدين وتبين للدين، اسمع ماذا قال لما سمع الدين الحق من الإمام محمد الوهاب. نعم.
قال أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المضوع الذي يسمينا إسلاما أنه كافر.
يقول والله أثرنا كفار كنا قبل، والله أن أشهد أن حنا قبل ماذا كفار، ومضوع اللي كان يخدعنا يقول أنتم على الإسلام كافر أيضا، إيش كافر مثلنا. نعم.
قال تمت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم على محمد. هذه يا أخواني ستة مواضع من السيرة عظيمة وفيها فوائد عظيمة. الأذان أي تفضل. هذه المواضع يا إخواني من السيرة فيها من الفوائد والعبر، ولو تأملتم كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلى حب أهل الإيمان وأهل التوحيد، وحب التوحيد وبغض أهل الشرك وماذا؟ وبغض الشرك. أتدرون أن العلماء مجمعون على أن من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر مثلهم؟ قال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أجمع العلماء على أن من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر فهو كافر مثلهم. واليوم بعض الناس يقع في خطأ كبير يسمي اليهود النصارى بالمسيحيين، يسمي النصراني بالمسيحي، يقول فلان مسيحي، هذا خطأ. الاسم الشرعي ماذا؟ نصراني. إذا قلت مسيحي تقول كأنك تقول هم من أتباع المسيح عيسى عليه السلام. هل هم من أتباع المسيح عيسى عليه السلام؟ ليس من أتباع، فلذلك هم نصارى ليسوا مسيحيين. ولأن بعض الناس صار يسميهم مسيحيين يظن أنهم غير النصارى الذين جاء تفكيرهم من كتاب الله. حتى سمعت بنفسي امرأة يقارب عمرها 60 سنة، ذاك الوقت كانت تقول لي وهي سافرة الخارج، قابلت امرأة مسيحية وأخذت تثني على أخلاقي إلى غير ذلك. فلما قلت لها إن هؤلاء كفار قالت أعوذ بالله، والله أنا تدعو الله عز وجل، شوف عينك ترفع يديها تدعو، يقول حتى لو دعت الله هذه اسمها مسيحية أم نصرانية؟ نصرانية كافرة، تدعو الله تدعو غير الله، تدعو عيسى عليه السلام مع الله، إذا ماذا يكون؟ ماذا تكون؟ تكون كافرة. ومما أحب أن أنبه عليه إن مما ينفع الناس كثيرا أن يقرب لهم دين الله بتفسير آيات القرآن أو شرح الأحاديث النبوية أو بيان سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحييني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن نلقى الله راضيا عنا، وجزاكم الله خيرا. تفضل. نعم.
هذا في حكم الفترة، وأبوي النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفترة لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم؟
أجاب العلماء على هذا بجوابين. الجواب الأول أن كل من حكم الله عليهم بنقل النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأنهم في النار من أهل الفترة، فالجواب على هذا من وجهين، وجه أو من ذلك أبوان النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الأول أن يقال إن عندهم علما قد ورثوه من دين إبراهيم عليه السلام، فالحجة قائمة عليهم. والجواب الثاني أن كل من مات من أهل فترة وليس عنده علم سيمتحن يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة وغير 4 يحتجون على يوم القيامة ثم يمتحنهم. فمن حكم عليه ربنا بالنار هذا ممن علم الله أنه لن ينجو في الامتحان يوم القيامة، فلذلك حكم عليه بأي شيء، حكم عليه بالنار. نعم.
الشيخ الثاني، بالنسبة النصارى في الوقت الحالي، هل يعد منهم أحد من أهل الكتاب فيجوز الزواج منها؟
بلى هو اليهود النصارى كلاهم أهل الكتاب. نعم، ويجوز زواج نسائهم، لكن بعض أهل العلم قد يمنع الآن، يعني بشرط ألا تكون لهم الغلبة. بعض الناس تزوج مثل امرأة الآن أمريكية ولا أوروبية وصارت الغلبة لها، تأخذ أولادها الأصل من عليك.
أنت قلت حضرتك أن هؤلاء يعتبروا كفار.
نعم.
كما قلنا ومن شك فيهم فيكون كافر.
صحيح.
أما أهل الكتاب فهم أتباع، هم أتباع سيدنا.
بس كفار.
وأتباع سيدنا عيسى.
بس كفار.
كان حضر. ففي الوقت الحاضر يعد من أهل الكتاب
الذي. إلا كل من يقول أنا نصراني وأنا على دين عيسى هو من أهل الكتاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث ابن عباس قال إن أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو من شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعو من شهادة أن لا إله إلا الله، إذا أشركوا ومع ذلك سماهم ماذا؟ أهل كتاب. نعم.
سم. ورقة بن نوفل.
إيه. من هو؟
ورقة بن نوفل.
نعم.
موحد في.
صحيح. ورقة موحد على الدين الذي أخذهم بقايا دين إبراهيم عليه السلام. نعم. نعم.
ما صحة الحديث الشرك في أمتي أخفى من جبيب النمل، بعض أهل العلم ضعفه.
هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وفي إسناد الشبيب بن بشير البجلي، وبالنظر إلى ذات شبيب فيه ضعف، لكن المعنى صحيح بدليل قال أخوف، حديث محمود بن لبيد عند أحمد البيهقي قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فهو كذلك. نعم. الله يوفقنا وإياكم. في سؤال أو شيء يا أخوان؟ الله يحفظنا وإياكم، عيننا وإياكم، وفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا وإياكم يا رب العالمين.